بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقاتنا عن البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن كل بيت من بيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من شياطين الإنس والجن، وأن ينزل في البيوت السكينة والمودة والرحمة، وأن يهدي أبناءنا وبناتنا لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، وأن يتواصل الآباء والأمهات وتتواصل الأجيال في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإظهار دين الله الحق في هذا الكون وقول الحق أينما كان وإن كان مرا، وأن يهدينا جميعا سبحانه وتعالى سواء السبيل. ثم بعد، تحدثنا في الحلقات الماضية عن أو الحلقتين الأخيرتين عن انتقال العروس إلى بيت العريس وتصير هنا زوجة مع زوجها تحت سقف واحد. اليوم نتحدث عن موضوع خطير جدا، وهي السنة الأولى للزواج، أو يعني بالتعبيرات الإعلامية الصحفية سنة أولى زواج. هذه أصعب السنوات في غرس شجرة الوداد أو غرس بذرة الانشقاق، والعياذ بالله. يا إما نزرع بذرة ود تنبت شجرة محبة وعاطفة وخير، وإما أن نزرع والعياذ بالله بذرة شقاق ونفور وتركيز على العيوب التي عند الطرف الآخر إن كان زوجا أو زوجة. أولا نريد قبل أن ندخل على الحديث لأبنائي وبناتي المتزوجين حديثا إن شاء الله، أو الذين على وشك بإذن الله رب العالمين أن يهيئ الله لهم أسباب الزواج ويعصمهم من شياطين الإنس والجن، يجب أن نذكر حقيقتين خطيرتين. الحقيقة الأولى، نحن في عالمنا العربي، واسمحوا لي بهذه الكلمة، عندنا وفرة ذكورة وندرة رجولة. هذه قاعدة عندي قناعة بها شديدة لما نرى. عندنا وفرة ذكورة ولكن ندرة رجولة. فقضية وجاء رجل من أقصى المدينة فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذه الرجولة يعني أصبحت الآن شحيحة، لأن الرجولة تصرف وعقلانية وتؤدة واحتواء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل لقضية العقلانية التي تسبق العاطفة. ثم الكثير يشكو من أن المرأة لا تعطي من طبيعة ما كانت تعطي أمها وجدتها ودا وسكينة واحتواء وصبرا. أقول أيضا يعني أن البعض أو بعض منهن يتمرد بالمال أو بالوظيفة أو بالوضع الاجتماعي أو بالأسرة أو بالعائلة عند غياب روح الدين، وكما قالت العرب استأسد الحمل لما استنوق الجمل، لأن كل واحد لا يؤدي الدور المنوط به الذي كلفه به رب العباد سبحانه وتعالى. فنحن إذا حددنا المفاهيم من البداية، قضية أن احتواء الزوج من البداية لزوجاته، كيف يحتوي أو ما هي، نستطيع أن نقول ما هي الرياح التي تهب، كما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن رياح المودة، نتحدث الآن عن هبوب عواصف الخلاف من البداية. أول شيء متعب بين الطرفين، وهذا يجب أن يفهمه الأب والأم للبنت، ويفهمونه أيضا للولد، للفتاة وللشاب، للعريس وللعروس، أن أول شيء يجب أن نقتنع باختلاف الطباع. هذه ملكات، هذه ملكات. يعني مثلا قد تشكو، يعني عندنا أختين مثلا تزوجوا في يوم واحد، يأتي بعد عام لتجلس الأختان أو البنتان مع أمهما وتسألهما عن أحوال الزوج. قد تقول واحدة، وربما تزوج الاثنتان أخين، أخوين يعني أخين، تقول الأولى هو هادئ لدرجة البرود، والثاني تقول هو عصبي لدرجة الشيطنة. كلاهما تشكو. تتمنى الأولى المتزوجة من هذا الهادئ إلى حد الجليد أن يكون لها مثل أخيه من الثورة والأخذ القرار ورفع الصوت وغيره، وتتمنى زوجة العصبي المتوتر الثائر دائما أن يكون في هدوء أخيه ودماثة خلق أخيه وترك أخيه الدفة للزوجة. يعني لا هذه يعجبها هدوء زوجها ولا هذه يعجبها ديكتاتورية زوجها. يقول لك أن الأولى تشكو أن الأول ديمقراطي لدرجة يعني مغرقة، يقول لك اللي تشوفيه اللي تعمليه اللي يجي على بالك فلا يأخذ قرارا، والآخر لا يترك يعني هنة ولا صغيرة ولا إلا توقف عندها وقال رأيه فيها وأدلى بدلوه فيها وربما يسمع من أذن ويخرج من أذن. نحن لا نريد لا هذا الهدوء القاتل ولا هذه النار الحامية، نحن نريد رجلا فيه صفة الرجولة. نفس القضية في قضية الزوجة يعني العروس أو البنت أو المتزوجة حديثة، نفس القضية قد تكون سلبية لدرجة أن لا تعطي قرارا. والله يا أخوان اللي تشوفه اللي تعمله أنت الرجل، هذا شيء طيب في البداية، لكن بعد ذلك الرجل يحب من يشاركه من يناقشه، ولكن ليس نقاش المستبد وليس نقاش كما نقول الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية عند اتخاذ القرار. لا، نحن نريد يعني أنسا في تآلفا وتكاملا في الأخلاقيات. فأول شيء تصطدم به الزوجة المتزوجة حديثة في السنة الأولى للزواج، وأول شيء يصطدم به الشاب عند زواجه بزوجته في أول سنة بقضية اختلاف الطباع. يجب أن ينصت الزوج ولا يغير تغيير يعني زي ما نقول إيه، زي ما نقول أنا عندي ضلع منحني، أنا إن أردت أن أقوم هذا الضلع يجب أن أقومه خطوة خطوة. زي العلاج النفسي، مش واحد عنده حالة نفسية يجلس مع عالم أو طبيب نفسي أو عالم يعني بالقلوب وما فيها يعني بما تقلبات القلوب والنفس الإنسانية أن يعالج في جلسة واحدة. كيف جلسة واحدة؟ يعني لا بد أن يسمع منه وأن يستكنها أخباره وما مشكلاته ويبحث عن العقد التي يعني سبحان الله يعني تضع حواجز على يعني على شخصيته أو هكذا، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعني يغير من اختلاف الطباع مثلا. في مثل ماذا مثلا؟ يعني قضية العادات المعيشية. العادات المعيشية هو له يعني طريقة في النوم ينام بها، يعني مثلا له ساعات معينة في النوم مثلا ينام بها منذ أكثر من 20 سنة في بيت أبيه وأمه. هي كذلك كانت العرب تمدح المرأة العربية لما تقول أنها بنت عز، يعني يقولون عنها نؤوم الضحى. يعني نؤوم الضحى؟ يعني لا تطلع عليها الشمس وهي نايمة، لأن هي عندها من الخدم ومن الحشم، مش يعني واحدة مبكرة يعني مغلوبة على أمرها هي التي تستيقظ لتجهز. يعني ده مثال كان هذا في زمن قديم. أما الآن لا نقوم الضحى حتى ولا نقوم الليل، ربما لا تنام الليل من المشاكل التي في البيت أو من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ولها ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. المهم يعني هكذا العرب كانت تمدح وتقول يعني ضمن السيرة الذاتية للبنت عندما يعني يسألون عنها ويقولون ما أخبارها في قضية أن يتزوجها فلان، يقول نقوم الضحى، يعرف أنها من بيت عائلة من قبيلة كبيرة من يعني سبحان الله بهذا المنطق. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده جعل أن يعني ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. احنا مختلفي الطباع مختلفي العادات، ربما له عادة معينة عادات معينة في بيت أبيه في قضية الطعام والشراب. يجب أن الزوجة تنظر وتترجم وتسجل لا تعترض، يعني ما فيش داعي للنقد الفوري. احنا عندنا العرب ساخرين في النقد، يعني آراؤنا تسبق أفكارنا وكلماتنا تسبق عقولنا وألسنتنا يعني قبل تفكيرنا بمراحل طويلة، نخرج الكلمة وبعد سنتين نفكر ما الذي قلناه. لكن العاقل لسانه خلف عقله، فكر الأول ما مدلول الكلمة، ماذا تترك من أثر، هل هذه الكلمة إيجابية أم سلبية، طب لو قلتها هل تترك أثرا مؤلما في الطرف الآخر أم أنت. بهذا المنطق يعني يزن الإنسان كلماته كما يزن الجواهري جرامات الذهب. ليه؟ لأن هكذا المؤمن كلماته مهمة. لماذا؟ لأن جراحات اللسان أنكى من جراحات السنان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. تكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما هوت به كذا وكذا كما ورد في الحديث الشريف. إذن اختلاف العادات المعيشية يجب ألا أنتقد من البداية، بالعكس معذرة، يجب أن أراعي أن أمامي إنسان من 25 سنة تعود على عادات معينة، وهي من 25 عاما تعودت على عادات معينة. هذه العادات لا يجب أن لماذا أنتقدها؟ هذه عادات، لا يعني لا تدخل في حدود الخطأ ولا في حدود العيب ولا في حدود تعدي الحدود، بالعكس هي يعني أشياء تدخل في حدود المباحات التعاملية في الناس مع بعضها البعض. إذا اختلاف الطباع، اختلاف العادات المعيشية التي ليس فيها مسألة حلال وحرام، لا، طريقة أكل، طريقة معيشة، طريقة استيقاظ، طريقة، يعني أحيانا الزوجة تأتي لتشكو في أول سنة من أنه بطيء في قضية أنه يلبس في نصف ساعة وعنده قضية الوقت مقتول وقته. هنا تبدأ بإثارة قيمة الوقت ولكن بطريقة غير مباشرة. نحن العرب يعني والمسلمين عامة، بس العرب بالذات كمادة الإسلام، لا نقبل النقد ولكن قد نقبل النصيحة المغلفة، نقبل النصيحة إذا كانت صادقة. أما إذا كانت تأخذ صفة النقد وصفة التصغير وصفة أن أنت مخطئ وأن هذا من لا يجوز، وأن لا، هو لا يقبل، هو ليس طفلا، أنت لست ناظرة المدرسة وأنت لست الحاكم بأمرك. الذي منع الحاكم بأمر الله في مصر في أيام المماليك كان يمنع بعض الناس أن يمشوا بالقباقيب في الشوارع، يمشوا حافين، ومنع مش عارف أكلة كذا وأكلة كذا. لا، أنت لست الحاكم، ليس هذا من إيه؟ من فقه الزوجية الصالح، وليس إلا من فقه الذكورة وليس من فقه الرجولة. وعند فقه الذكورة وفقه الرجولة نتوقف قليلا لنعود لنزور البيوت في السنة الأولى ونشخص بعض الأمراض ونبحث عن بعض الأدوية إن شاء الله. اللهم افرض عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، وأكرم أولادنا وبناتنا بما يرضيك يا رب العالمين. كنوا مع بعض الفصل إن شاء الله، نواصل في السنة الأولى للزواج إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن في زيارة بيوت أبنائنا وبناتنا في السنة الأولى للزواج، لنضع لهم بعض الدعائم وبعض المعالم لإقامة حياة هانئة، أو غرس شجرة الود حتى نجني عاطفة وحنانا وألفة ومودة. كنا نتحدث قبل الفاصل أن البعض يشكو من هي تشكو من بطء تصرفاته، يعني عنده ردود أفعاله بطيئة، يعني يسمع الكلمة يقول مثلا أنا أريد كذا فلا يجيبها، وربما يعني كأنه لم يسمع شيئا، هي تشعر بأنه قد أهمل طلبها، فتبدأ الشيطان يدخل يقول لها أنه الآن مشغول بأمه وأبيه وليس مشغولا بك، ومشغول بأخواته البنات وأخواته، وهو وعنده العمل أهم منك، وعنده كذا وعنده كذا، ويبدأ الشيطان يوسع المسألة. طالما أنه بطيء في التصرفات اصبري عليه، ولا داعي لتوجيه النقد المستمر. توجيه النقد المستمر يولد في الـ في الـ في الـ في القلوب وفي النفوس العداوة والبغضاء، لأن نحن نريد زرع مودة. لكن انا لما يعني كما قال الاعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرات، مش كل مره يعني ضرب 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 بهذا المنطق يعني، ولكن يعني حنانيك على يعني على اتخاذ يعني الـ القرارات، او يعني ترجمه التصرفات. لا، انا اريد هدوءا في التعامل. فاذا كان هو بطيء في التصرفات، انت يجب ان تكوني يعني متلمس، انت الصدر الحنون. لأن مثلا هو قد يعيب ويقول يا فضيلة الشيخ هي عندها هدوء قاتل، يعني مثلا أريد كذا أو ترد على الهاتف إلى أن تصل إليه تأخذ وقت طويل، وبعدين يا أخي سبحان الله، يعني كما قال العربي أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق. وترجمتها هي هذه اللغة العربية، والله يعني هذه لغة عربية، أنت تائق وأنا مائق، أنت سريع الغضب، أنت سريع الغضب، وأنا سريع الخطأ، أنت تغضب سريعا وأنا أخطئ سريعا، فمتى نتفق؟ انت تائق وانا مائق، انا عصبي درجه اولى وانت متوتر ومتهجم درجه اولى، انا لا ارضى للاسف الشديد وانت تائق ومتى انت تائق وانا مائق، فمتى نتفق؟ لا نتفق ابدا طالما ان فيه يعني انفعال من الطرفين. يعني ان عز اخوك فهن، هكذا قالت العرب، ان عز اخوك يعني الطرف الثاني عنده شيء من الشده، شيء من الحده، شيء من التوتر، ما نتوترش احنا الاثنين مع بعض. ودي مشكله البيوت في البدايه، يعني واحد في حاله من الثوره كان لازم يكون في حاله من الهدوء، لان الشيطان يريد اثاره الاخر، وما دام ثار الاخر اذا سبحان الله العظيم يعني 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 قضيه ايه يعني التعامل بامتصاص الاخر، امتصاص الصدمات. الجماعه اصحاب المراكب اللي بترسوا على الشط سواء صغيره او كبيره او السفن، في على الشط شيء كده زي اطارات السيارات من الكاوتشوك، من الكاوتش، من المطاط، توضع هكذا هذه الاطارات على الـ يعني شط الـ البحر او النهر او المرسى المائي. لماذا؟ لان لما تاتي السفينه الخشبيه او المصنوعه من ماده كذا تاتي لترسو، فالامواج تجعلها تصطدم مرات، ما الذي يحدث؟ لماذا لا تتصدع جذورها؟ لماذا لا يصب؟ لان هذا الله الانسان من بدايه الخليقه ان يضع لها هذه الايه هذه الاطارات المطاطيه حتى تمتص الصدمات. نحن نريد نفوس بهذا المنطق تمتص حده من امام حتى ترسو السفينه بامان، يعني نحن نريد مرسى الامان. يعني حتى والله يعني كان يبقى جميل لو عملنا الحلقه يعني مرسى الامان، اسم جميل، اسم يعني، بس ارجو ان احد الاخوه من اللي هم بتوع المراكب ياخذ الاسم ويسمي المرسى الذي يرسى مرسى جميل، مرسى الامان. نحن نريد ان نرسو على شط الامان، شط الامن والامان. كيف؟ بان يمتص احدنا حده الاخر. يقول عمر رضي الله عنه في قضيه سقيف بن ساعده: كنت اعلم ان في ابي بكر حده، فكنت اجهز كلاما اقوله عندما يحتد، يعني يهدئه يعني. ويقول ابو بكر بعد ما انتهت القضيه: كنت اعلم ان في عمر حده، فكنت اجهز كلاما كي اهدئ. يعني اذا كل واحد يدرك يعني متى يثور الاخر، فاذا احتد فلان كيف يعني يثور فلان؟ لا، لازم يهدأ. الزوج محتد، الزوجه تهدأ، الزوجه فيها حده او فيها غباء اجتماعي او فيها عدم ادراك للتصرفات، يعني في زوجه من الذكاء بمكان ان كلماتها اكثر من تصرفاتها. ليه؟ لان كلماتها كثيره وارائها اكثر، واراء تفكر يعني تسبق افكارها. دي مشكله، هو لازم يكون يعني يستوعبها ويقول لها: شوف انت لك 10 امور تكلمين في وقت واحد، طيب ممكن تتكلمين في امرين فقط، نناقش امر، لكن 10 اوامر مره واحده ويمين وشمال وتشتت الرجل، فالرجل يحصل له يعني. او العكس، هو يكثر من الاوامر لدرجه انها لا تستوعب. والقضيه احنا مش في اوامر ونواهي، احنا مش في قاعده عسكريه يسمع الجنود اوامر الضابط، لا لا لا، احنا في بيت، البيت هذا في اخذ ورد وانشراح صدر وعطاء، يعني المساله عايزه كيف تاتي الموده؟ الموده تاتي من ان اتسلط عليك ليه؟ وهي تتمنظر عليه وتعمل منظره وكلام. هذه ليست بيوت، هذه قبور، حتى وان كانت داخل قصور. يعني تجد البيت واسع ولكن ثقب ابره، يعني سبحان الله. يعني فانا ارى والله اعلم ان مساله فهم الاخر هذه قضيه خطيره جدا. والله ده مع فهم الاخر دخلوا علينا من الاتصالات ما شاء الله. اول اتصال اخت نور من العراق، او الاخ نور من العراق. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا اهلا وسهلا. نعم تفضل.
انا حبيت اشارك في هذا البرنامج.
لا ممكن ترفعين الصوت قليلا، بارك الله فيك، انا اسمع.
انا عندي مشكله واحده.
طيب تفضلي بسرعه، تفضلي ان شاء الله.
يعني بالصلاه مثل من ابدي اصلي اعيد الصلاه 4 مرات 5 مرات، يعني ما خليت يعني مكان، يعني بس ما بعدني لحد الان.
انا والله لا اسمع جيدا الحقيقه. لو ان ممكن الاخوه بس يعني تعيد السؤال مره اخرى ان شاء الله. طيب انت تعيدين الصلاه. انا لا اتكلم عن الصلاه يا اختي، انا اتكلم عن السنه الاولى في الزواج. ربنا يبارك فيه. ونحن نريد اسئله داخل الحلقه، لان لا نريد اسئله مجهزه سلفا، واحاديث الفقه واسئله الفقه لها برامجها. بارك الله فيك. الاخ محمد من دبي.
السلام عليكم ورحمه الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا اولا بشكرك على البرنامج، بس في رجاء صغير ان يكون بالنسبه للاتصالات تبقى مساحه صغيره جدا من البرنامج، على اساس ان نستفيد اكبر قدر ممكن من فضيلتكم.
بعدين يا اخ محمد تاني، يعني الصوت كان منخفض شويه، الحمد لله الصوت الان اصبح
منخفض. يعني انا يعني بشكر حضرتك جدا على البرنامج، وبس بارجو ان يكون الاتصالات حوالي 10 دقائق مثلا بالبرنامج، على اساس نستفيد اكبر قدر ممكن من توجيهات فضيلتكم.
طيب بارك الله فيك. نعم شكر الله لك، جزاك الله خير. الله يرضى عنك يا رب. ثم يوسف من دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مشكره جدا يا دكتور والله على البرنامج بتاع حضرتك دوت، وربنا يبارك لنا فيك
ويكرمكم يا رب. تفضل.
عاوز بس حضرتك تدعي لي ربنا يبلغني الشهاده انت واللي بيسمعوك يا رب.
يا رب يا
ختمتي يا رب،
يرزقنا جميعا ان شاء الله باذن بارك الله فيك.
عايزه بس اسال، يعني انوه لحضرتك بس ان حضرتك نوه على موضوع مهم جدا، ان حكاوي السيدات مع بعضهم فأدق خصوصيات الجواز.
حاضر.
خصوصا
حاضر.
لما بيقعدوا يحكوا كده في
يعني حاضر.
مواصفات كل زوج، وتخلي كل واحد يتطلع لزوج الاخرى يعني.
حاضر بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب الحمد لله، اول سؤال والحمد لله في البرنامج. جميل. اخت وفاء من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو انقطع الخط. طيب الاخ احمد من العين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك نعم الحال. تفضل.
الله ينعم بك في الله يا شيخ.
أحبك الله والذي أحببك.
الله يكفر من ذلك إن شاء الله.
يبارك فيكم يا رب
العالمين.
تفضل يا سيدي.
الله يحييك.
الله يرضى عنك.
بس يعني يا شيخ أنا بغيت أشارك البرنامج على أساس أنا عندي سنة ثانية والله، أو يعني سنة ونص وأنا متزوج.
طيب. يعني قريب من حلقة البرنامج إن شاء الله. قريب من حلقة البرنامج ما شاء الله. تفضل.
ما أسمعك.
طيب تفضل معك إن شاء الله.
اقول لك يعني يقول لك انا سنه يعني سنه ونص وانا متزوج.
ايوه.
ومضيت مع زوجتي حوالي يعني بعد ما زوج حوالي شهر كذي، ورديت هنا يعني انا من موريتانيا واشتغلت هنا مقيم هنا في الامارات.
نعم.
وبس يعني نبغاك يعني تنصحني نصائح، يعني زوجتي ما عندي معها اي مشاكل الحمد لله، والامور عندي كامل، لكن في المستقبل نبغاك يعني تنصحني نصائح، يعني شو
توجيهات. حاضر يا سيدي بارك الله فيك. حاضر توجه. أيوة. ان شاء الله. حاضر شكر الله لك. أخي خالد من النرويج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟ كل عام وانت
بخير. الله يبارك فيك يرضى عليك يا ابني. بارك الله فيك. اهلا وسهلا.
زادك الله مما انت فيه.
الله يرضى عليك. تفضل يا ابني.
والله بالنسبة انت بتحكي عن البيوت الأمينة استاذنا.
نعم.
انا عندي اختي يعني تزوجت ولد وسافر السويد، واخد بال سيادتك. واحنا بعد ذهابها وهو الولد سافر واحنا ساعدناه بقدر المستطاع.
طيب.
والمهم الولد اتزوج هناك، وفجاه نفاجئ ان اختي مطلقه بقالها 5 سنين.
لا حول ولا
قوه. الولد
يعني عمل توكيل لابوه. طلق زوجته دون ان تعلمه. نعم. ودون ان تعلم.
الولد عمل توكيل لابوه، وابوه اللي طلقها بالتوكيل من 5 سنين بالظبط. احنا لفينا والله يا مولانا لفينا في المحكمه وندور في الدفاتر، لا احنا قادرين نثبت لها على طلاق، السجل المدني، مركز المعلومات، لا احنا قادرين نثبت لها ورقه طلاق. فبالصدفه انا في ولد امين شرطه شغال عندنا في المركز اللي هم فيه، فبساله قال لي اختك مطلقه من 5 سنين، ابو الولد اجى طلقها.
طيب.
واستلم قسيمه الطلاق، وبدون اختي ما تعرف، لسه عارفين الكلام ده بقالنا اسبوع بالظبط.
طيب.
فيعني
والسؤال يا خالد.
السؤال يا مولانا يعني في مثل هذا الرجل.
نعم.
ماذا نفعل فيه؟ يعني اختي تحطمت من 5 سنين وبعد ذهابها ورموها،
وهي خالد يعني في خلال ال5 سنوات ما كان في اي اتصال بينها وبين زوجها، يعني بالتواصل ولا اي اخبار؟
كان بتصل يا مولانا.
نعم.
كان بتصل وبقول لها انا هاخدك وانت زوجتي، والولد اتزوج هناك مره واثنين.
طيب خلاص.
وبقول لها انا عامل ورقه مزوره.
اجيبك يا خالد اجيبك. بارك الله فيك، ربنا يهدي الحال يا بارك الله فيك. أحبتي في الله، فاصل ثم نعود نواصل إجابة الأسئلة وتكملة هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد فاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة ومع السنة الأولى للزواج، ومع الأسئلة خارج الحلقة كثيرا وداخلها أحيانا، لكن هناخد السؤال الخاص بالأسئلة الخاصة بالبرنامج. أن كارثة إخراج أسرار البيوت، والله هذه سوف نفرد لها طبعا حلقة خاصة، يعني لسه جايين احنا في المشكلات التي تعترض الأسرة، إخراج أسرار واستهانة باستخراج هذه الأسرار. أولا، لكل بيت أسراره، ولا يجب لا على رجل ولا على امرأة يتقي كلاهما رب العباد عز وجل أن يخرج سرا من أسرار البيت فقد سماها رب العباد خيانة. إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، أو أن تحدث المرأة الزوجة زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء، وتصبح الناس على الهواء مباشرة. البيوت الآمنة المطمئنة المغلفة التي لها أبواب تصبح بلا أبواب، وتصبح أسرارها استباحة ومباحة لجميع الناس، والناس عندها من الفضول ما يعني فلانة ليه لم تنجب، طب فلانة لما أنجبت ليه توقفت، طب فلانة لا إله إلا الله، أمر ده إيه ده، يمكن ده هذا أهون ما يقال. أولا يحرم يعني لا احنا لسنا برنامج فقهي، ولكن هو فقه الحياة وفقه الشرع، ولنا ان نتكلم في الفقه الذي علمه ايانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خذها حكما فقهيا، يحرم ان يتحدث الرجل عن الاسرار التي بينه وبين زوجته، ويحرم ان تتحدث المرأة حتى مع امها ومع اختها في اسرار البيوت، لها اسرارها، ويجب ان نتقي الله رب العالمين في هذه الاسرار وفي هذه البيوت، ان يكون يعني ان تكون يعني ألسنتنا يعني داخل افواهنا، ولا يجب ابدا حتى يعني ان نشجع الاخر ايا كان رجل او امراه ان يعني ان نكون من الفضول بمكان ان ندخل في حياته حتى يتحدث لنا عن اسرار بيته ان شاء الله رب العالمين. ودي هنفرد لها حلقه خاصه ان شاء الله. اتصال الاخ محمد من ابو ظبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، الله يرضى عنك ويبارك فيك نعم الحياه.
الله يسلمك، الله يعطيك العافيه.
يبارك فيكم يا رب، تفضل.
دام فضلك يا شيخ، انا متزوج من 5 شهور. و الله يخليك يا شيخ، بس تعطيني كيفيه التعامل مع المراه.
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا عبد، ربنا يسعدكم ويبارك فيكم يا رب ان شاء الله. طيب الأخ أحمد من العين كان متزوج من 1.5 سنة، عايز بعض النصائح. ونضيف له الأخ محمد من أبو ظبي متزوج من 5 شهور، كفيه التعامل. طيب نأخذ السؤال ده وبعد نجيب إن شاء الله. أخ زهير من أبو ظبي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم أحبك. السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الأخ يا شيخ.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
جزاك الله خير عن أي برنامج قمت فيه.
الله يبارك فيك.
الحقيقة أنا موضوع إن شاء الله في موضوع حلقة، أنا متزوج بعد 1 سنة.
طيب.
وبس حابب إنه كلام لوالدتي الزوجة ووالد الزوج.
طيب.
يعني تكون لوالدتي ولا نعم. شو نعم. فينا نوجه لهم كلام وكيف نعم. فينا يعني تكون حياتنا أفضل من هيك.
طيب بارك الله فيك، خلاص وصلت ما شاء الله.
والكلام كمان يعني إنه نعرف اللهم صل على النبي إنه كيف يكون وضع الزوجة وطاعتها للزوج.
طيب حاضر.
كيف نعتقيها أفضل.
حاضر.
يعني الكلام يكون هذا موجه طبعا لكل الزوجات. أنا الحمد لله زوجتي من المطيعات، الحمد لله من المطيعات جدا يعني.
جميل.
وحبها جدا، وهذا اللي الحمد لله إني ارتقيه، يعني ارتقيت الزوجة الصالحة إن شاء الله.
الحمد لله حمد. وبرضه احتواء الزوج للزوجة وهنتكلم عليه برضه نفس القضية.
بس
وصل السؤال يا زهير.
بس الواقع بس عندي بالمنطقة.
نعم. وصل السؤال. طيب. بارك الله فيك. طيب. أخت أم راشد من أبو ظبي. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ على هذا البرنامج.
يرضى عنكم يا رب، أهلا بكم.
يا شيخ، مشكلتي بيني وبين زوجي، يعني زوجي مشكلته يعني يوم أجيب أي خدامة أو أي خدامة مثلا، يعني يوم تكون مع عيالي مثلا حتى لو من غير قصد تعق أي شيء على راسهم أو أي شيء، هو يعصب علي أنا ويبهدلني قدام.
نعم.
دائما الشيء. في شيء ثاني انه هو دائما كثير السفر، وبصراحة يوم يرجع البيت انا ما كنت استقبلت انه اي استقبال جميل، لانه بصراحة ما مزعلني وايد يزعلني في هالشيء.
طيب حاضر يا مراشد، اجيبك ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك، الله يرضى عنكم يا رب. الاخ زهير من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يرضى عنك يا رب.
دكتور انا في عندي الحق طب ان شاء الله وخاطب يعني وبعد يمكن طيب شهر يعني حتزوج.
طيب
بس عندي مشكله دكتور الشك بشكل رهيب يعني وشكوك قويه كثير ولدرجه انه صار الواحد يعني موضوع مثلا انفصال ممكن بفكر فيه كثير. وبعدين البنت طبعا بنت ناس وبنت حلال ومصلي والحمد لله على دين وعلى خلق واهلها ناس كويسين.
موضوع الشك
يعني لا. تقريبا ممكن من المشكله عندي بس انه حابب دكتور تعطيني نصائح كيف اتخلص
طيب
من الشك.
حاضر بارك الله فيك.
شكرا الله لك.
طيب نلحق أن نجيب على هذه الأسئلة. بالنسبة نصائح للذي تزوج من 18 شهر ابننا أحمد من العين والأخ ابننا محمد من زوج من 5 شهور من أبو ظبي, أيضا الأخ زهير من أبو ظبي القضية متزوج من سنة ولكن يريد توجيه كلمة لكل والد العروس ووالدته يعني بارك الله فيه حماه وحماته أو يعني أصهاره والعكس برضو نفس القضية. الكلام يجب أن يكون عاما. أول شيء أنا أريد كما قلت في البداية أن نصبر ليبدأ الإنسان في قراءة صفحة الآخر, يقرأ صفحته التصرفاتية الصفحة السلوكية طريقة التصرفات. لازم أقرأها الأول وأقرأها بإيه؟ بإمعان ولا أنتقد. مش معنى أنها تخالف طبائعي وتخالف عاداتي أنها خطأ, ربما أكون أنا الخطأ, فلا بد من قراءة الطرف الآخر. هذا أمر. الأمر الثاني التريث في إصدار الأحكام لا داعي وبعدين أنصح بناتي المتزوجات لا داعي لأن أي صغيرة وكبيرة تنقل إلى الأم والأب وبذات الأمهات. ليه؟ لأن زوجك يا ابنتي ليس كأبيك, ده شيء وده شيء, ده عمر وده عمر, ده من بيئة وهذا من بيئة, أنت تعودت من الوالد على شيء لكن الزوج ده شيء أخرى والعكس أيضا. لا يذهب كل يوم الزوج يمر على أمه ليحكي لها كل ما هب ودب, ابن امه يبقى طفل عنده 50 سنة, معقول يعني يروح ايه ياخد الرضعة ويروح ولا في يعني سبحان الله يتقل له. فالرجل لا داعي لان يروح يذهب لينقل يعني يعني ما في داخل البيوت لامه لاخته لا لا يعني ليس هذا من دين الله ابدا. ايضا موضوع يعني فرضنا جدلا ان انت عصبي, ممكن تبين للزوجة من الأول ولا والله أنا الحقيقة لما أحيانا أتعصب دون داعي أو يعني أحتد عندي حمية أحيانا, ففي هذه اللحظة تجنبيني ولا داعي للنقاش. المرأة بطبيعتها تحب النقاش المستمر, لا 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 وضح, لا الآن, لا تنم إلا أن تبين, لا يا عم ده كلام مش منطقي, اتركيه حتى تهدأ الريح ولما تركض الريح تبدأ الرؤية في الإيه في الوضوح. يعني أنا لا أستطيع أثناء العاصفة أن أسافر, احيانا يغلقوا الطرقات. طيب نغلق طرق الحوار عند العواصف النفسية وهبوب رياح الخلاف, هذا امر خطير وامر مهم ويجب ان يوضع في الحسبان. اما مسألة ان اول باول هذه قضية. القضية الثانية ان عايزين ندرك ادراك تام, الطلاق الذي يحدث بعد 20 سنة زواج وثلاثين سنة زواج زرعت بذرته في السنة الاولى, والمودة التي نراها في البيوت بعد 3 عقود او 4 عقود بعد 30 و40 سنة انما زرعت شجرة الالفة من السنة الاولى. ليه؟ لان الميزان يكون ميزان الشرع, وطالما ميزان الشرع يبقى مسألة ايه؟ مسألة ايه مهمة. ايضا من الطرفين من الواجب, وهذه نصيحتي لابناء المتزوجين اللي ابو 5 شهور وسنة ونص واللي هيتزوج بعد شهر او غيره, مسألة المرونة. لا داعي لان يعني صلابة الرأي بما تعود عليك, تعود عليك بالوبال, تعود عليك بالشر, وانت يا بنيتي صلبة الرأي, لا 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 انا لا اغير, لا 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 انا كما هكذا كان ابي يقول. طيب ابوك كان يقول في بيته وهذا رجل له كلمة في بيته, يعني نحن نريد رجولة متكاملة مع انوثة محتواها, يعني كده تحتوي الرجولة المتكاملة الانوثة اللي هي الودودة, بهذا المنطق المسألة تتكامل, اما غير كده فمسألة صعبة. الاخ خالد من النرويج, وانما السؤال يعني وان كان يعني طلق زوج اخته من 5 سنوات وهو لا يعلم, كيف نتعامل معه؟ والله انا يعني معذرة يعني سامحني في الكلمة اهنئكم على هذا الطلاق, لان انسان سافر وترك زوجته وخمس سنوات وهو لا يعلمها وطلق عن طريق ابيه ودون اعلام, يعني انسان غير مأمون بصراحة ان يكون لنا يعني اولاد منه او يعني يكون لنا عشرة معه فأحمد الله رب العالمين رضيت من الغنيمة بالإياب كما قال الأعرابي، يرضى من الغريب أنه يعود سالم غانم، فأنت عدتم سالمين غانمين من رحلة الزواج الفاجر هذه. فأنا يعني أقول وقلبي تعتصره المرارة هنيئا لابنتنا هذه بالطلاق، لأن الإنسان لا يبكى عليه، يعني يبكى على رجل شهم، على رجل عنده مروءة، لكن هو ضيع من حياته 5 سنوات. الله سبحانه وتعالى يعني مهما كانت الأسباب، يعني أنت تريد أن تطلق، أعلم أهلك أنها طلق، أعلم أهل زوجتك. أنت كيف دخلت عليهم البيت وخطبت ابنتهم؟ يعني البيوت ليست هكذا سداح مداح مفتوحة وكالة من غير بواب، لا لا، هذا 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 يعني أمر في منتهى الخطورة. وهذا لا أعيب على الزوج، أنا أعيب على أهله الذين لم يربهم أحد، وهم ما ربوا ابنهم، ما تربى على قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا دين، يطلق زوجته دون علمها ولا تعلم إلا بعد 5 سنوات ينبئهم الرجل. يعني أنا أقول لك يعني ابننا خالد يعني انتهت قضية، والحمد لله أحمد رب العباد، وأن أختك حصلت على الطلاق، أنهم تحصلوا على ما يثبت شرعا وقانونا هذا الأمر، يعني عشان إن كان إن شاء الله هذه الإنسانة المبتلاة يطرق بابها إن شاء الله رجل صالح ويعوضها هذه السنوات إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. القضية في أختنا أم راشد كلام عن أي الزوج إذا أخطأت الخادمة في شيء يبتدي يعني يؤنب زوجته. ألا يعني يعني أنا بصراحة أقول دائما مع كما قلت في الحلقات الأولى مع الكشف الطبي اللي بيعمل الحمد لله اليوم في الإمارات وفي بعض الدول العربية اللي يكون خالي من الأمراض، لازم يكون خالي مبرء روح أيضا للأطباء النفسيين يعطونا شهادة من خلوه من الأمراض النفسية. ألا واحد عنده عقدة الكبر، واحد عنده عقدة ابن أمه، واحد ابن أبوه، واحد ابن أهله، واحد ابن شلته الشلة بتاعت القهوة اللي يقعد معاهم في معاهم فيها، واحد يعني لا يؤوب إلى البيت وإنما الشارع هو مكانه الأساسي، المقهى مكانه الأساسي. هذا يعني ده لابد الطبيب النفسي يقول هل هذا يصلح للزواج أم لا، هل هو كامل الأهلية، كمال الأهلية بأن له عينين ولسانا وشفتين. طب يعني ما عند الكل، ما 6 مليار لهم عينين ولسانا وشفتين، لكن انا اريد لبا، اريد عقلا، اريد فكرا، اريد خلو من الامراض النفسية. الاعاقات السلوكية اسوأ الاعاقات، وانا لا اذكر ابدا كلمة معاق الا في الاعاقة السلوكية فقط، لانه هو الذي عوق نفسه. اما الانسان اللي هو عنده تفكير اقل او لا يرى او لا يسمع، هذه ليست اعاقة، يعني يعني هذا ابتلاء من الله واختبار له ان يعوضه رب العباد خيرا. انا اريد ان اؤكد ان لابد من هذه الزوجة، اذا كان الزوج يعصي لها فيها فهي انا يعني انصحها يعني اب لها وكاخ لها وكمعلم لها ان يعني ان شاء الله رب العالمين يعني تطيع الله فيه، من عصى الله فينا يجب ان نطيع الله فيه، لكن هو يعصي لها فينا واحنا نستقبله استقبال سيء، هو لا تقدر فينا واحنا لا نتقدر فيه، خلاص ما احنا استوينا في المصائب، استوينا في المصيبة. لا بالعكس، هو يعني يعني هو يسيء احنا نحسن ان شاء الله، احسن الى من اساء اليك، يعني ومن عفا واصلح فاجره على الله، ان الله عفو غفور، ونحن ايضا نتخلق بهذه الاخلاق وبهذه السلوكيات. انا طبعا الوقت قد ولى سريعا، ولكن اريد ان اوجز في النهاية ما قلته في الحلقة، أن لابد من دراسة متأنية لصفحة الزوج أو لصفحة الزوجة. الصفحة هذه صفحة التصرفات والسلوكيات، السلوكيات تقول أنه كذا وكذا وكذا، يجب أن أتريث ولا أنتقد ولا أكون فكرة إلا بعد مرور هذا العام، العام هذا السنة الأولى زواج دي هي السنة التي توضع فيها النقاط فوق الحروف، ولكن لا داعي لإصدار الأحكام، لا داعي للنقد المستمر، لا داعي لتصغير من أمامي، لا داعي لإحباط من أمامي، لا داعي للاستهانة بمن أمامي في أي تصرف، فقد يصنع تصرفات بريئة يعني لا طائل له تحتها. مثلا هو بطيء في تصرفاته، بطيء في حركته، بطيء في انفعالاته، هادئ، ربما تقول هذا سلبي، لا، ربما يكون هذا إنسان يعني دمث الأخلاق، أنت تقول إنها لا تشارك، لا تعمل، لا تسوي. نسأل الله أن يبارك في الجميع وحقيقة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطرد عن البيوت جميعها شياطين الإنس والجن. ويعني نريد إن شاء الله نكمل في حلقات سابقة هذا الموضوع. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.